أيها الأحبة، هذا هو الشريط السابع من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام.
طيب، نعودها مرة ثانية. الأول إخلاص لله، وهذا أساس كل عمل صالح. كل عمل صالح لا بد فيه من الإخلاص لله، وإلا كان مردودا، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غير تركه شرك. ثاني الندم، بحيث يتحسر ويتأسف وأن لا يكون فعله للذنب وعدمه سواء. والثالث الإقلاع، الإقلاع عن الذنب. والرابع العزم على أن لا يعود. والخامس إيش؟ أن يكون قبل وقت رد التوبة. طيب، لو تاب الإنسان إرضاء لوالده، إرضاء لوالده، لا تقربا إلى الله تعالى، أتقبل التوبة؟ لا، لابد من الإخلاص لله عز وجل. لو تاب بلا ندم، هو أقل عن الذنب، لكن ما كأن الذنب مر عليه، ولا ندم ولا تأسف، هذا أيضا لا تقبل توبته. لأن لابد من أن يشعر الإنسان بأنه مذنب. والثالث لو تاب الإنسان من السرقة، إنسان سرق وتاب من السرقة، ولكن المال المسروق لم يرده إلى صاحبه، أيقبل؟ ها؟ ليش؟ أي. ومن شرط قبول التوبة إيش؟ الإقلاع. طيب، إذا قال قائل الإقلاع بالنسبة للأموال واضح، أن الإنسان يرد الأموال إلى أهلها، إن كانت دراهم ردها إلى أهلها، وإن كانت أرضا ردها إلى أهلها، هذا واضح. لكن إذا كان الإنسان لا يعلم أهله، أخذ دراهم الإنسان وتاب ولكن لا يدري، وهذا يقع أحيانا يقع، يأخذ الإنسان مثلا من هذا الدكان حاجة، ثم ينتقل صاحب الدكان ولا يدري أين ذهب، ويأس منه، ماذا يفعل؟ يتصدق بها تخلصا منها لصاحبها. طيب، فإن تصدق بها تقربا بها إلى الله لم تنفعه ولم تنفع صاحبه، لأنها لا تقبل منه حيث إنها حرام، ولم تنفع صاحبها لأنه لم ينويها له، فيطالبه صاحبها بها يوم القيامة. طيب، إذا كانت المظلمة غير مال، مثل إنسان ارتاب شخصا، فهل نعم فكيف يتخلص؟ قال العلماء: يذهب إلى هذا الرجل الذي ارتابه ويقول: سامح، حللني. وإذا قال له: سامحني، حللني، هل من المستحسن أن يقول: ما الذي قلت فيا؟ لا. إذن يسامحه عن حق المجهول، ولا يضر ولا يسأل، لأنه ربما لو سأله وأخبره كان ذلك عظيما في نفسه ثم لم يسامحه. لكن إذا قال: أنت مسامح، فهذا طيب ولو كان مجهولا. طيب، وقيد بعض العلماء ذلك، قال: إن كان صاحبه الذي اغتابه قد علم بالغيبة فليتحلل منه، وإن لم يعلم ووثق أنها لن تبلغه فالأولى أن لا يتحلل منه، لأنه ربما لو تحلل منه لأبى، ولكن يستغفر له، كما جاء في الحديث: كفارة ما اغتبته أنت تستغفر له، ويثني عليه بالخير في المجالس التي كان يثني عليه فيها شرا. لكن لا شك أن الذي يطمئن إليه النفس ويطمئن الإنسان هو أن يذهب ويصارح، فإن هداه الله فهذا المطلوب، وإن لم يهدي، وإن لم يسمح له فإذا علم الله من نية هذا التائب الصدق فإن الله جل وعلا يتحمل عنه. طيب لا باقي الشر إيش؟ باقي الشروط ألا أن يعزم على ألا يعود، أن يعزم على ألا يعود، أو الشر ألا يعود، أن يعزم على ألا يعود، لأنك لو قلت الشر ألا يعود ثم عاد مرة ثانية بطلت التوبة الأولى، لكن إذا قلت العزم على ألا يعود صحت التوبة، ثم إن عاد مرة ثانية احتاج إلى تجديد توبة للذنب الثاني. إذن إذا عزم لا يعود صح التوبة، وإن كان مترددا تقول والله ما أدري أخاف لما أصحابي جاءوا إلي وقال يا فلان نبي نتمشى وهم يتمشون على محرم، نعم أخاف أن أروح معه، هل تقبل توبته؟ أجيب جماعة ليش؟ لأنه لم يعزم على أن يعود، ولا بد أن يعزم على أن يعود. طيب الخامس وهو أهم بعد الإخلاص أن تكون التوبة في وقت لا ترد فيه التوبة، والوقت الذي ترد فيه التوبة نوعان خاص وعام. فالخاص حضور أجل كل إنسان، كل من حضر أجله وتاب بعد حضور الأجل لم يقبل منه، لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وانظر إلى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب قال قل لا إله إلا الله كلمة تنفعك، مش قال وحاج لك بها عند الله، قد تنفع وقد لا تنفع. طيب ولما غرق فرعون وأحس بالهلاك ماذا قال لما أتاه الغرق؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له الآن، يعني الآن تسلم وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، يعني بدنك يظهر ويفرز. ليش؟ لأن فرعون قد أرعب بني إسرائيل، وربما إذا لم يروه وشاهدوه ربما يكون في نفوسهم أنه لعله نجا أو لعله ينجو، لكن إذا رأوه ميتا طابت نفوسه، ولهذا قال لتكون لمن خلفك آية. أما النوع الثاني من الوقت الذي ترد فيه التوبة فهو العام، وذلك عند طلوع الشمس من مغربها، هذه الشمس العظيمة تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، فإذا أذن الله تعالى في انقطاع التوبة خرجت من المغرب، وحينئذ يؤمن كل إنسان ويتوب كل إنسان. لكن يقول عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طيب إذن خير الخطائين التوابون، أي كثير الخطأ كثير التوبة، والتوبة عرفتم شروطها. نعم هنا، هذا ظاهر كلام العلماء هكذا كل توبة. نعم نعم يتحدثون هذا التحدث بنعمة الله أنهم كانوا على هذا من قبل والآن على هذا، ما قصهم التبجح لذلك، ما قصهم إظهار نعمة الله عليهم. Allah'a emanet.
آل محمد الوسيلة والفضيلة.
نعم. ايش؟
ذكرنا قبل قليل ان من الاسلام ما هو حسن.
ان
من الاسلام ما هو حسن ومنه ما هو بدع.
لا لا ما فاكر. من الاسلام ما هو حسن ومنه ما هو سيء باعتبار فعل الفاعل. يعني من الناس مسلم لكنه لا يقوم بالواجب. هذا باعتبار فعل الانسان لا باعتبار اصل الاسلام. اصل الاسلام لا شك انه كله حسن وكله خير. نعم. ويتحلل منه
اذا
علم في مصدر في ايش؟
في
مسجد محقق. نعم. واذا كان قد علم اذا علم الرجل بان هذا قد اختار فلا بد ان يتبين مهما كان. واذا كان يخشى انه لو صارحه مشابهه فليرسل اليه شخص يعظمه الرجل الاخر ويقول إن فيه إنسان أخطأ عليك وفعل أو قال فلعلك تسامحه أنا آتي به إليك يعترف وما أشبه ذلك. لأنه صحيح ربما أنك لو ذهب إليه وشافه ربما يأخذ بينهم مصارع. لكن في مثل هذا الحال يمكن يتخلص لأن يوصي أحدا يتوسط بينهم. أنا أريد الدورة أنت بعد ما في معنى. يا من جاء في ايش؟ نعم نعم. ها انسان يقول لو اختلطت بالناس لفسد فيه لان الناس دينهم فاسد. هنا واضح؟ طيب ما شاء الله. نعم. شكرا
الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم وان وقع بالشبهات وقع في الحرام هل ياثم بوقوعه في الحرام؟
وقع في الحرام؟
يعني هل هذا هو المقصود؟
هل ياثم بوقوعه في الحرام؟
لان الان اشكل علي الشيخ كونه الامر المشتبه قد يقع فيه يفعل الانسان لانه لما يتضح.
ذكرنا امس دهم عليها ورأتها انت منتبه لهذه ولا لا؟
هذا
اذا امس انتبه جلت عنه. نعم.
قال قائل ان هذا الحديث قد يشتري
اي
ما ملا ابن ادم وعاء الشرف البطن.
نعم.
على ما يقول بعض الاطباء ان منفذ الطعام والشراب غير منفذ الهواء فعن النبي صلى الله عليه وسلم قسم البطن الى ثلاثه.
نعم.
فمن تبادر ان منفذ الهواء في البطن
ايش؟ متبادل ايش؟
ان ما من هذا الحديث
إيه؟
ان منفذ الهواء في البطن يعني او للهواء
لنفسه. الانسان لو يملى بطنه بارك الله فيك يا الله ينفذ. حتى ان انزل في المثل العام فلان ما شرب الشبع شبعة يا الله يرثنا. والمعلومة انها وفتحة لكن يضيق النفس مع المرء واضح؟ أما سمعت دائما عند عوام يا والله يا ما لا فقر ما لا جدا جدا يا الله. نعم افهم هذه اللغة. نعم. نعم. الأمور الشرعية يقال مثلا أنا يعنيني أن آمر معروف أنها عن المنكر. هل إذا رأيت الإنسان يفعل المنكر يقول ما يعنيني اسمه على نفسه يعنيني هذا؟ تعنيني الدعوة إلى الله، أقوم في مكان، في مسجد، في مجتمع، أدعو إلى الله تعالى إذا كان هناك يعني مناسبة. هذا مما يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، هذا مما يعني الإنسان. لا عامل فيه عام متقن ومحكم وكل شيء، ما في شيء، لكن الأمر معروف والنهي عن المنكر يعني الإنسان. كم تعلم؟ خمسة. كم الخمسة يا أخوان؟ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصمت حكمة وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في الشعر بسند ضعيف، وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. الصمت يعني السكوت، حكمة يعني وضع للشيء في موضعه، وقليل فاعله قليل خبر مقدم وفاعله مبتدا مؤخر، يعني أن فاعله قليل. ولا شك أن الصمت أسلم من الكلام. المتكلم بين أمرين: إما مفيد وإما ضار، هذا الغالب. لكن الصامت، الصامت السالم، فالصمت حكمة. ولكن هذه كما قال المؤلف لا تصرفه عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي من قول لقمان الحكيم أو غيره أيضا، ما نفيها تصح عن لقمان أولى، لأن لقمان الحكيم ذكر الله عنه أشياء في سورة لقمان. واعلم أن كل ما ينقل عن الأمم السابقة إذا لم يكن في القرآن أو في صحيح السنة فإنه لا يقبل، لأن الله تبارك وتعالى قال: ألم يأتي النبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم إيش لا يعلمهم إلا الله. إذن علم الأمم السابقة لا بد أن يكون في القرآن أو في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ننظر في هذا الكلام، هل الصمت حكمة في كل حال؟ لا، قد يكون الصمت سفها. إذا رأى الإنسان منكرا هل نقول اسكت؟ لا، نقول تكلم، فالسكر السفه. إذا سئل الإنسان عن مسألة علم يعلمها ويعرفها هل نقول اسكت؟ نعم لا، نقول السكوت هنا سفه وحرام أيضا، لأن من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار. وعلى هذا فليس هذا القول على الإطلاق، بل فيه تفصيل. أما قليل فاعله يعني قليل من يسلك هذا السبيل وهو السكوت، هذا صحيح. أكثر الناس يحبون الكلام ويتكلمون، حتى إنك تجد المسألة توضع أو تطرح ويتكلم عنها من ليس من أهل الكلام فيها. فضل نجي إنسان يقول: والله أستوى في رجل صلى وهو آكل لحم إبل جاهلا، وفيه طلبة علم وفيه عوام، قال هكذا العام لا يضر هذا ما يخالف. الله يقول كتاب المحكم كتاب والعظيم، يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. شوف العام وأنت طلبة علم. نعم، هذا نقول الصمت في حقه ايش حكم، والكلام سفه، لكن قليل من يفعل هذا، اي ان كثيرا من الناس يتكلمون في موضع لا ينبغي ان يتكلموا فيه. ثم قال: باب الترهيب من مساوئ الاخلاق. لما كانت الامور لا تتم الا باثبات ونفي، جعل العلماء رحمهم الله بابا للترغيب وبابا للترهيب، ليكمل سير الإنسان وأخلاق الإنسان، لأن الأخلاق أخلاق مطلوبة يرغب فيها، أخلاق غير مطلوبة هذه يرهب منها. ولهذا قال: باب الترهيب من مساوي الأخلاق. والأخلاق جمع خلق، وهي الصورة الباطنة أي ما يتخلق به الإنسان، لأننا نقول خلق وخلق، الخلق الصورة الظاهرة والخلق الصورة الباطنة، أي ما يتخلق به الإنسان. الأخلاق منها سيء ومنها حسن ومنها ما لا يصب بسوء ولا حسن. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد. الجملة هي جملة تحذيرية، أي أحذركم الحسد، لكن قدم الضمير اهتماما بالأمر، والحسد هو تمني زوال نعمة الله على غيره، أن يتمنى الإنسان أن يزيل الله النعمة عن غيره، سواء تمنى أن تزول النعمة إليه أو أن تزول النعمة عن غيره لا إليه، أو أن تزول النعمة عن غيره إلى غيره. فالأقسام كم؟ ثلاثة. أي يتمنى أن تزول نعمة الواحد عن هذا إلى نفسه. فهمت ولا؟ إيش قلت؟ لا. إلى نفسه. طيب. والثانية هي يتمنى زوال نعمة الله على زيد لتكون لعمر. والثالثة أن يتمنى زوال نعمة الله على زيد مطلقا. كل هذا من الحسد. هذا هو المعروف عند جمهور العلماء في تعريف الحسد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحسد كراهة نعمة الله على غيره، أن يكره أن ينعم الله على غيره، عرفت؟ وهذا أعم. فإذا رأيت نفسك تكره أن ينعم الله على غيره بعلم أو مال أو خلق أو صحة أو ما أشبه ذلك، فاعلم أن فيك شيئا من الحسد، حاول أن تقضي عليه. ولهذا قال الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا أتم واسأل الله من فضله. يا أخي لا تتمنى أن نعمة الله على فلان تأتي إليك، اسأل الله من فضله ودع نعمة الله على فلان لفلان، فالذي أعطاه قادر على أن يعطيه. وقول عليه الصلاة والسلام فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فإنه أي الحسد يأكل الحسنات، حسنات من؟ الحاسد، كما تأكل النار الحطب. والنار إذا ولعت في الحطب أكلت. وهذا تعليل للحكم. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن في الحسد ذهب الحسنات. كيف ذهب الحسنات؟ نعم، للمفاسد العظيمة التي تحصل في الحسد، فمنها اعتراض الحاسد على حكمة الله عز وجل، لأنك إذا كرهت ما أنعم الله على غيرك فهذا اعتراض، كأنك تقول هذا الرجل مثلا لا يستحق هذه النعمة، ففي اعتراض على القدر. كذلك أيضا الحسد لا يخلو غالبا من البغي على من؟ على المحسود. فتجد الحاسد يبغي على المحسود إما بلسانه أو بفعاله من أجل أن تزول هذه النعمة. ومنها أيضا أن الحاسد دائما يكون قلقا ضيق الصدر، حتى أنه ربما لا يطيب له الأكل ولا النوم، وكلما ازدادت نعمة الله على المحسود ازداد نكدا وهما وغما. ومعلوم أن النكد والهم والغم يوجب انقباض النفس، وعدم انشراح الصدر بالطاعات وغيرها، حتى انه ربما يكون يصلي وقلبه يفكر فيما انعم الله به على المحسوب، فيقل ثواب الحسنات. ومنها ايضا ان الحاسد ينحسر ان يسبق المحسود بما انعم الله به عليه. فمثلا اذا راى طالب علم قد فضله في العلم تجده يقول ما حاجه اني اسعد لانني لن اصل الى درجتها، فيتوقف عن الخير بسبب الحسد والعياذ بالله. واول من حسد فيما نعلم من ابليس، فيكون الحسد اذن من اتباع خطوات الشيطان والتاسي بالشيطان، وهذا من مفاسده. وله مفاسد كثيره لكن هذا الذي حضرنا منها الان، فالحسد فيه شر كثير. فاذا قال قائل الحسد في الواقع غريزه، كل انسان يعرف نعمه الله على احد يتمنى ان يكون له مثلها مثلا، قلنا هذا ليس الحسد المذموم، هذا الحسد يسمى حسد غبطه ولا باس به، ولكن احمل نفسك على ان تصل الى ما وصل اليه هذا الانسان من الدرجه. ان كنت تحسده على علم فاحمل نفسك على طلب العلم حتى تصل الى ما وصل اليه، ان كنت تحسده على جاه فاحمل نفسك على ان تكون حسن الاخلاق كريم الطبع محسن الى الناس، باذل نفسك لهم، وحينئذ يكون لك عندهم جاه وهلم جرا. وهذا ليس الحسد الممنوع، هذا يسمى حسد الغبطة، وقد أقره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا حسد إلا في اثنتين. ولابن ماجه من حديث أنس النحو وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند غضب. ليس الشديد يعني ليس القوي، بالسرعة أي بالذي يسرع الناس، والسرعة من صيغ المبالغة أي كثير الصرع قوي الصرع، مثل همزة لمزة يعني كثير الهمز واللم، فالسرعة هو كثير الصرع قوي الصرع. والمصارعة المغالبة أيهما يسرع صاحبه ويضرب به على الأرض. وهذه والمصارعة لها أساليب، ما هي مبنية على قوة الشخص، قد يكون الشخص قويا فيصرعه من هو دونه. نعم، فلها أساليب معينة، وهي عند الناس الآن إيش هي؟ فن من فن الرياضة. نعم، ولها عشاق لكنهم في الواقع يضيعون أوقاتهم، يضيعون أوقاتهم في غير فاعل. فهل الشديد القوي هو الذي يغلب الناس إذا صرعهم؟ لا. ويذكر أن ركان بن يزيد كان قويا شديدا لا يصرعه أحد، حتى إنه من قوة يقال إنهم يضعون جلد الثور تحت قدميه ويأتي أقوى الرجال ليجره من تحت قدمه ويعجز، يتقطع الجلد دون أن تزول قدماه، وهذا يدل على أنه قوي جدا. نعم، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسلم وطلب من الرسول أن يصالح، قال إن صرعتني يا محمد عرفت أنك نبي وأسلم، وإن صرعت هي عادتي يعني هذا معنى قوله. فصارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صرعه آمن. وهذا لا شك أنه من فوائد قوة الجسم وحنكته. وقول وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، القوي الذي يصرع نفسه ويملكها عند الغضب، والغضب هو جمرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان، ولهذا تجده يحتمي ويظهر دمه على جسمه، تحمر ويحمر وجهه وعيناه وترتعد أطرافه، نعم، وينتفش شعره من قوة ما يجب. الشديد هو الذي يملك نفسه إذا غضب ولا ينفذ مقتضى غضبه، ولهذا جاء رجل الرسول عليه الصلاة والسلام قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب. والغضب ثلاثة أقسام، القسم الأول مبتدا الغضب، وهذا يعتري كل إنسان ولا يمنع تصرف الإنسان في نفسه، والثاني منتهى الغضب، وهذا هو الذي يستولي على الإنسان حتى لا يدري ماذا يقول ولا ماذا يفعل، ولا هل هو في الأرض أو في السماء، وهذا يقع. والثالث إيش؟ وسط بين هذا وهذا، الغضب شديد لكنه يحس بنفسه، ولكن الغضب يضغط عليه، يضغط عليه. فأما الأول وهو الغضب في ابتدائه، فحكم تصرف من اتصف به النفوذ، تصرفه نافذ في كل شيء، إن حكم بين الناس فحكمه نافذ، إن طلق زوجته فطلاقه نافذ، إن أعتق عبده فعتقه نافذ، كل تصرفاته نافذ. هذا متى؟ مبتدأ الغضب، وهذا بإجماع العلماء ولم يختلف فيه أحد، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم القضاء وهو غضبان في قصة من؟ الزبير وصاحب الأنصاري. طيب، الثاني الغضب الذي يصل بصاحبه إلى حد لا يشعر بنفسه، فهذا لا عبرة بتصرفه باتفاق العلماء، لأنه ذهب عنه وعي، ولذلك تجده ربما يأخذ أكبر ما يجد يضربه ولده، وربما يضرب أولاده بعضهم ببعض، يأخذ الولد الصغير يجعله كأنه عصا يضربها الكبير. نعم، أشياء عجيبة تذكر عن بعض الغاضبين. أسد من المجنون، هذا حكمه إيش؟ لا ينفذ، إن قال قولا لم يعتبر، وإن فعل فعلا لم يعتبر، إلا فيما لا يشترط فيه العقل كالجناية على الآدمي، هذا وإن جنى لا بد أن يؤخذ حق الآدمي. الثالث إيش؟ الوسط، وسط بينهم، فهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل يعتبر بقوله أو لا، والصحيح أن قوله غير معتبر، لأنه يقول القول وهو إيش؟ غير مريد عليه، غير مريد له، قد ضغط عليه. ومن ذلك إذا طلق زوجته وهو غضبان بهذا الغضب، فإن صحيح أن طلاقه لا يقع، وكذلك لو أعتق عبيدا فإن العتق لا يقع، ولو أوقف أملاكه فإنه لا ينفذ، ولو باع شيئا لم ينفذ. المهم القاعدة أن من كان هذا غضبه فإنه لا ينفذ تصرفه. هذا أقسام الغضب، وقد بين هذه الأقسام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان، غير الكتاب الكبير المعروف في عدم وقوع طلاق السكران. انت وقت نعم. الغربان. لا الغربان. ها؟ إن جاء الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة.
عن
أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات، واتقوا الشح فإنهم أهلك من كان قبلكم، أخرجه مسلم. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقرب ما خاض عليكم الشرب الأصغر الرياء، أخرجه أحمد بإسناد الحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل الحسد ينافي كمال الإيمان؟ نعم. الدليل؟ نعم. نعم، يعني أنه يعني يقصد أنه معصية، والمعصية تنقص الإيمان. طيب، هي أيضا دليل آخر، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والحاسد ليس كذلك. طيب، ما هو الحسد عند الشيخ الإسلام بن تيمية؟ سعد، عند الشيخ الإسلام بن تيمية نعم كراهة نعمة الله على الغير، وعند أكثر العلماء هو كما قلت تمني زوال نعمة الله على الغير، والأول أعمى. هل الغبطة تعد من الحسد المذموم؟ نعم أحسنت، هذا تعريف، لأنك لا تتمنى زوال النعمة ولا تكره نعمة الله على غيره. لكن هل هناك دليل؟
دليل؟
نعم.
دليل ما أخرجها
الخارج
صحيح.
نعم.
لا
حدث
إلا
كل شيء. أحسن. على هلكة
الحق.
نعم. أحسن. فأثبت الحسد بهذا مقرر له. لكن هذا حسد كمل حسد يعني حسد غبطة فليس بالمذموم. طيب، إذا قال قائل الحسد كامن في النفوس، وكل إنسان قد يكره أن ينعم الله على شخص نعمة تكون أكثر مما عنده، فما الجواب؟ أي نعم، أحسن، يعني نقول إذا وجدت ذلك في نفسك فعليك أن تعالجه وأن تنزه نفسك عنه. وفي الحديث إذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبرئ. أفهمت؟ طيب، ما وجه كونه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؟ غالب. طيب، في الحسد كيف ذلك؟
بأن الحاسد كره نعمة الله على عبده والله عز وجل أحب
لأن يعني الحاسد كره نعمة الله على عبده فكأنه يكره ما
أحبه الله وما أنعم به على
أو ما قدره الله. طيب أخذنا أبو النمحي الثاني ليس الشديد بالسرعة سرعة يعني محرق ولكن نسي آدم هل يخذ لي يلا رياض السرعة كمالا السرعة يعني القوي في السرعة أو في الصراع الصراع هي المصارعة مفاعلة ومقصد منها فعال مفاعل صراع. طيب يعني معناها السرعة الذي لا يغلب في المصارعة. طيب فمن هو الشديد
قوي الشديد هو القوي الذي يملك نفسه عند الغضب
الشرير هو الذي يملك نفسه عند الغضب. طيب هل هذا الخطر حقيقي او نسبي؟ نعم نسبي لان الشرير في المصارعه لا شك انه قوي لكن كان الرسول يقول الشده المحموده هي ان ايش ان يملك نفسه عند غضب. طيب لها نظر ليس مسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمه واللقمتان وانما المسكين الذي يتعفف. هذا او رسول الله مسكين بهذا مع انه هو مسكين لكن المسكين حقيقه الذي هو اهل لذلك هو الذي يتعفف ولا يفضل له ويظنه الناس غنيا لتعفف. ثم قال وعن نعم ذكرنا بالأمس الأحكام المترتبة على الغضب قلنا إن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم
مرتبة الغضب ومدى الغضب وغضب هذا
الأول ابتداء الغضب يعني الغضب الخفيف والثاني
الغضب لأخر النهاية
نعم الذي بلغ الغايه والنهايه والثالث الوسط. طيب ما الفرق بين الوسط وبين الغايه؟
ان الغايه لا يعرف ولا يشعر بما يقول ولا يفعل. اما الوسط فانه يغالب
النهاية هو أن الإنسان لا يشعر لا يدري عن نفسه إطلاقا لا يدري هل تكلم أو لا يدري هل هو في السماء أو في الأرض هل هو في البيت أو في السوق كالسكران تماما. وأما الوسط فهو الذي يعرف ذلك لكن الغضب ألجأه إلى أن يتكلم بالكلام عرفت؟ طيب رجل غضب غضبا شديدا غضبا شديدا جدا 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 فجعل يسب الدين ما تقول؟
لا يكفر
يكفر؟
لا يكفر
سب الدين
في بعض العلماء غضبان يعني غير مريد لقوله
ماذا تقولون؟ صحيح لأن رجل لا يملك نفسه ولا يدري ما يقول ولهذا هؤلاء الصنف من الناس إذا انتهى غضبهم وبرد وقال لهم من حولهم انكم قلتم كذا وكذا فلا تتمقن ولا انت ان يقول هذا. طيب سياتينا ان شاء الله تعالى ان بعد بقيه حديث الغضب نذكر دواء الغضب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامه. كيف؟ صحيح؟ طيب من فوائد حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثناء على من يملك نفسه عند الغضب لقوله إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومن فوائده الحث على ربط النفس عند وجود ما يثيرها، لأن الإنسان عند ما يحصل له ما يثير نفسه ربما يتكلم بكلام لا يجوز أو يفعل أفعال غير جائزة. من فوائد الحديث أن من يملك نفسه عند الغضب أشد ممن يصارع فيصرع، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بهذا ولكن كذا وكذا، مع أن المصارع الذي يصرع الناس إيش شديد قوي، لكن حقيقة الأمر أن من يقوى نفسه عند الغضب فهو أشد منه وأقوى. ومن فوائد الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث يبين الناس الحكم أو الحال في أشياء محسوسة، لأن كل واحد من الناس يعرف أن الذي يصارع الناس فيصارعهم يعرف أنه قوي وشديد، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام من هو أحق منه بأن يصاب بالشدة وهو الذي يملك نفسه عند الغضب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي الحديث الثاني حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أخرجه مسلم. في هذين الحديثين التحذير من الظلم. فما هو الظلم؟ الظلم في الأصل هو النقص، الظلم في الأصل هو النقص، ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا بل أتت به كاملا. أما في الشرع فهو العدوان على الغير وعلى النفس أيضا، إما بالتفريط في ما يجب وإما في التعدي فيما يحكم، هذا ضبط الظلم، إما تفريط فيما يجب أو تعد فيما يحكم، عليه يدور الظلم. ويكون في المال والنفس والعرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا إلى آخر. فمثال الظلم في المال أن يدعي الإنسان على شخص ما ليس له، أو أن ينكر ما كان واجبا عليه، الأول تعد فيما لا يجوز، والثاني ايش نعم الاول ادعى لشخص انه يطوب كذا وكذا ثم اقام بين الزور او ما اشبه ذلك واخر، هذا تعد في اخذ ما ليس له، والثاني الذي انكر ما يجب عليه تعد فيما عليه، وكلاهما ظلم. كذلك ايضا لو ان انسانا اخذ مال شخص سرقه او غصبا فهذا ظلم، لأنه عدوان على الغير. الظلم في النفس أن يعتدي على نفسه، إما بقطع عضو أو جرح أو إهانة كرامة بزنا أو لواط أو ما أشبه ذلك. وأما العرض فأن ينتهك عرضه فيغتابه أو يقذفه أو ما أشبه ذلك. المهم أن الظلم حلو ثلاث أشياء، المال والنفس والعرض. يقول رسول عليه ظلمات يوم القيامة، يوم القيامة يكون عقوبة الظالم أن يسلب منه نور فلا يكون له نور، فيكون في منزلة الكفار والمنافقين، لأن المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، أما الكافر فليس له نور، وأما المنافق فيعطى نورا ثم ينزع منه. هذا الذي يظلم يكون ظلمه ظلمات عليه يوم القيامة. في الحديث التحذير من الظلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الوعيد على عمل فإنه يكون أشد مما لو نهى عنه فقط، لأن النهي عن الشيء بدون ذكر الوعيد يجعله من صغائر الذنوب، وذكر الوعيد يجعله من كبائر الذنوب. وعلى هذا فنقول في هذا الحديث تحريم الظلم، وفيه أيضا أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. لما ظلم الناس في الدنيا أظلم الله عليهم يوم القيامة، فالجزاء من جنس العمل. وفيه أيضا الحديث إثبات يوم القيامة، وهو اليوم الذي يبعث فيه الناس لله عز وجل. وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة: الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله عز وجل، دليل قوله تعالى ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثاني أنه تقام فيه الأشهاد، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الثالث أنه يقام فيه العدل، لقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وعن جابر رضي الله عنه فيه أولا تشتق الظلم، يستفاد منه وجوب اتقاء الظلم، لأن الأصل في الأمر الوجوب، لا سيما وأنه علله بقوله فإن الظلم ظلمات يوم القيامة فيكون حينئذ من الكبائر. ومن فوائد الحديث عن جابر أن التقوى ليست خاصة بالله عز وجل، بل تكون بالله خاصة بالله، بل تكون لله وللمخلوقات. فهنا اتقوا الظلم وجهت له، وهو عمل من أعمال الإنسان. وفي قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أضيفت إلى إيش؟ إلى زمن. وفي قوله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين أضيفت إلى مكان. وفي قوله تعالى واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون أضيفت إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن أصل التقوى اتخاذ وقاية، والإنسان يتخذ الوقاية من الرب عز وجل ومن عقوباته وعذابه. ومن فوائد الحديث أن الظلم من كبائر الذنوب كما سبق. أما قال واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبل. الشح الطمع فيما عند غيره، فهو محاولة أخذ ما ليس له، والبخل منع ما يجب عليه بذله. وتارة الناس مع الشح والبخل، فنقول الشح الطمع فيما عند غيره، والبخل منع ما يجب بذله من علم أو مال أو عمل. وفي الحديث البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه، اللهم صل وسلم عليه. فهذا بخل، بخل بإيش؟ بعمل، بخل بعمل. وإذا قلت سألت فلانا من العلماء ولم يجبني فهذا بخل بالعلم، وإذا قلت سألت فلانا مالا ولم يعطني هذا بخل بالمال. أما الشح فهو الطمع فيما عند الغير. وأيهما أشد؟ الشح، لأن منع ما عندك أهون من طلب ما ليس عندك. قال فإنه أهلك من كان قبلك، أهلكهم إهلاكا حسيا أو معنويا أو هما أهلكهم، لأن هذا لا شك أنه نقص في دينهم، وأهلكهم إهلاكا حسيا لأنهم بذلك سفكوا دماءهم واستحلوا أموالهم. ففي هذا الحديث أيضا تحريم الشح لقوله اتقوا الشح. فإن قال قائل إن الله تعالى جعل الشح في كتابه من طبائع النفوس، فقال تعالى: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. فكيف ندفع ما كان من طبيعة النفوس؟ قلنا هو كسبي، الشح أمر كسبي، والأمر الكسبي يمكن للإنسان أن يحترز منه ويتخلى عنه. وإن كانت النفوس مجموعة على محبة المال مثلا، لكن الإنسان يغلبه دينه حتى يطفئ عنه حرارة الشح. ومن فوائد هذا الحديث الاعتبار بمن خلا من الأمم، الاعتبار بمن خلا من الأمم لقوله: فإنه أهلك من كان قبله. ومن فوائده أن ما كان سببا للعقوبة في الأمم الماضية فإنه يكون سببا للعقوبة في هذه الأمة، عرفتم؟ بل لو قال قائل إنه يكون في هذه الأمة أعظم لأنها أكرم الأمم عند الله، وإذا كانت أكرم وجب عليها من شكر الله ما لا يجب على غيرها. وانظر إلى نساء النبي عليه الصلاة والسلام، من يأتي منهن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب وكفيه، ومن يقنط منهن وتعمل صالحا يؤتها الله أجرها مرتين، فلكرمهن عند الله ضوعف لهن في الثواب وضوعف عليهن في العقاب. وهذا هو الموافق للفطرة، لأننا لو فرض أن رجلا صديقا لك يظهر المودة في قلبه ولسانه فأساء إليك أدنى إساءة، تجد أن هذه الإساءة في حقه إيش؟ عظيمة جدا. لكن لو أساء إليك بها أو بما هو أعظم منها شخص آخر لكان ذلك عندك أهون. فلهذا نقول إذا كان الشح سببا لإهلاك من قبلنا فإنه سيكون سببا لإهلاكنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فإنه أهل من كان قبلكم عفو الخاف، بل قال ذلك تحذيرا. إذن يستفاد منه أن ما جرى على من سبقنا بعمل فإنه يوشك أن يجري علينا إيش؟ في عمل آخر، إلا أنه استثنى ذلك مسألة واحدة، وهي أن الله تعالى أجاب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حين سأل الله أن لا يهلك أمته لسنة بعام. فهذه الأمة لن تهلك على سبيل العموم كما هلك من هلك من الأمم السابقين. وأما حول بن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك، ولا الشركاء؟ طيب أخاف، أخاف من فعل الماضي تنصب، طيب ولما نقول الشرك، لأن الشرك خبر إن. وأما قول ما أخاف فأخاف، هذه صفة الرسول واضح. يقول رسول الله: أخوف ما أخاف عليكم من الأعمال الباطنة هو الشرك الأصغر. المؤلف رحمه الله يبدو لأنه اختصر فقال الرياء، والحديث بطوله فسئل عنه فقال الرياء. قال الرياء هو أخوف ما يخاف علينا من الشرك الأصغر. والرياء مصدر راء يرائي رياء، كجاهد يجاهد جهادا. طيب هل هناك مصدر آخر لراء؟ ما هو؟ مراء، كما أن جاهد له مصدر آخر وهو مجاهدة. فما هو الرياء؟ الرياء أن يحسن الإنسان عبادته ليراه الناس فيتقرب إليهم بذلك. وإن شئت فقل أن يظهر الإنسان عبادته ليراه الناس فيمدحوه بذلك، سواء أظهر على وجه حسن أو على وجه عادي، هذا هو الرياء. وسمي رياء لأن الإنسان يراعي فيه رؤية الناس. وهل إذا كان يقول قولا فيظهره للناس من أجل أن يمدحوا عليه، هل يصل في هذا؟ نعم يدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. في هذا الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لقوله: أخوف ما أخاف عليه. وفيه أيضا أن السيئات تختلف، بعضها أشد خطرا من بعض، لقوله: أخوف ما أخاف، لأن أخوف هذه اسم إيش؟ اسم تفضيل، واسم التفضيل لا بد فيه من مفضل ومفضل عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخاف منا أن نعمل عملا سيئا، لكن يختلف خوف بعضه أشد من بعض. ومن فوائد الحديث انقسام الشرك إلى قسمين: أصغر وأكبر. فهل هناك ضابط؟ نقول الضابط إن أردت ضابطا حكميا فهناك ضابط، وإن أردت ضابطا ذاتيا يعني الحد فهناك أيضا ضابط. أما الضابط الحكمي فيقال: الشرك الأكبر ما يخرج به الإنسان من الملة، الشرك الأكبر ما يخرج به الإنسان من الملة. وهذا يسمى تعريفا بالحكم. والتعريف بالحكم عند أهل الكلام معين ومرجول، كما قال الناظم: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. وأما التعريف الحد الذاتي فيقال: الشرك الأصغر ما كان وسيلة للأكبر غالبا. هذا الشرك الأصغر ما كان وسيلة للأكبر غالبا. فلننظر، الرياء وسيلة للشرك الأكبر، لأنه يتدرج من الإنسان حتى يصل إلى عبادة الناس. هو الآن يعبد الله لكن يزين العبادة ليمدحه الناس عليها، فيتقرب بالعبادة إلى الناس، لكنه يزره الأمر إلى أن يعبد الناس. فلهذا نقول هو شرك أصغر. ورأيت ابن القيم رحمه الله يعبر عن الشرك الأصغر فيما يتعلق بالرياء فيقول: يسير الرياء، يسير الرياء، لأن الرياء الكثير الأكبر هذا يحبط العمل. فإذا كان الإنسان كل عبادة، إذا كان الإنسان يرائي في كل عبادة لم يبقى عنده عبادة. طيب، إذا نأخذ من هذا الحديث انقسام الشرك إلى إيش؟ إلى أكبر وأصغر. والضابط فيما في الحكم أن الشرك الأصغر إيش؟ ما لا يخرج به من الملة، والأكبر ما يخرج به من الملة. في الحد الذاتي نقول: الشرك الأصغر ما كان وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر. طيب، من الشرك الأصغر تعليق التمائم، تعليق التمائم. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى الإشراك في الربوبية، حيث يعتقد أن التمائم سبب لمنع الضرر أو الشفاء من المرض وما أشبه ذلك، فيتعلق قلبه بها، وربما يتدرج حتى يعتقد أن السبب نفسه هو الذي يكشف الضر، فيكون شركا شركا أكبر. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الرياء لأنه من الشرك الأصغر. ولكن هل يدخل في الذنوب التي هي تحت المشيئة أو نقول لا بد من المجازاة عليه ما لم يتب منه؟ فيه خلاف. فمن العلماء من يقول إن قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يراد به الشرك إيش الأكبر، لقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما الشرك الأصغر فإنه داخل تحت المشيئة، فتكون كل الذنوب وإن عظمت ما عدا الكفر والشرك داخلة تحت المشيئة. ومنهم من يقول الشرك أعظم من الكبائر. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، مع أن الحلف بالله كاذبا من كبائر الذنوب. فتكون سيئة الشرك سيئة قبيحة لا يمكن أن تدخل تحت المشيئة. ويؤيد هؤلاء قولهم بقوله تعالى نعم بنفس الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، قالوا إن أن هنا مصدرية يؤول ما بعدها بمصدر، فإذا أولنا ما بعدها بمصدر صار تقدير الآية إن الله لا يغفر شركا به، ويكون شركا هنا نكرة في سياق النفي فتعون فتعون. وعلى كل حال الشرك ولو كان أصغر صاحبه في خطر، يجب عليه أن يتوب منه، يجب عليه أن يتوب منه ومن جميع الذنوب، لكنه يتأكد في حقه لأنه ليس داخلا تحت المشيئة على رأي بعض العلماء. هذا بالنسبة لحكم الرياء. لكن ما حكم العبادة إذا اقترن بها الرياء؟ وهذا مهم جدا. نقول إن اقترن الرياء بالعبادة من أصلها فهي باطلة، لا تقبل من الإنسان لا فريضة ولا نافلة، لقول الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. حتى لو كان صدقة إنسان مثلا رأى الناس يتصدقون فقام يتصدق مراعاة، نقول هذا ايش غير مقبول. او صلاه راى الناس مثلا ينظرون اليه فقام يصلي، هذا لا تقبل، لا تقبل صلاته. طيب فان راى في وصف العباده بان زين صلاته، ولكن ان اصل العباده لله، فهل تبطل العباده او يبطل الثواب الحاصل بتحسينها؟ الثاني، هذا مقتضى عدل، مقتضى عدل الله عز وجل أن يحبط العمل الذي حصل فيه إيش الرياء. وأما الأصل فلا يحبط عمله لأنه فعله لله. أرجو الانتباه الآن، إذا كان الرياء مشاركا للعبادة من أصلها فهي باطلة. طيب إذا طرأ عليه، إذا طرأ عليه يعني أن الرجل قام يصلي لله، لكن لما رأى الناس حوله شعر بأنه يصلي رياء، طرأ عليه رياء في أثناء العبادة، فهل تبطل العبادة؟ نقول في ذلك تفصيل. فإن كانت العبادة يتعلق آخرها بأولها بطلت، وإن كان لا يتعلق آخرها بأولها لم تبطل. مثال الأول الصلاة، ترى الرياء عليه في أثناء الصلاة يبطلها، كما لو أحدث في أثناء الصلاة فإنه إيش يبطلها. فهنا وجد المفسد في أثناء الصلاة والصلاة آخرها يتبع أولها، فنقول إن الصلاة كلها باطلة. أما إذا كان لا ينبني آخرها على أولها فإنه يبطل ما حصل فيه الرياء فقط، كرجل أعد 1000 ريال للصدقة وتصدق 500 بنية خالصة ثم طرأ عليه الرياء حين الصدقة بما بقي، فما الذي يبطل؟ الثاني الأخير. أما الأول فلا يبطل لأنه وقع بإخلاص. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه جاوب السؤالان.
يعني عرف المسلم من نفسه
يعني حسن
الإخلاص لله
في عبادة الله، ثم جاءه الوسوسة الرياء من الشيطان، لكن لم يدفعها ولم يجاهدها ولم يلتك إليه، تركها هكذا، ترك الوسواس يعني اعتمادا على حبه مع الله وإخلاصه له.
هل يضرها
بفرصة؟ نعم. هذا السؤال مهم، وهو أن الشيطان يأتي إلى الإنسان ويقول إنك مراد قبل أن يبدأ بالعمل لئلا يعمل. فتجد بعض الناس يمتنع من قراءة القرآن يقول الشيطان هذا مراعي، أو يمتنع من الصلاة أو من الصدقة خوفا من الرياء. هذا لا يجوز للإنسان أن يدع العبادة من أجل ذلك، بل يعتمد على الله عز وجل ويتلهى عن ذلك وهو مخلص الله تعالى في هذا. ثم إنه إذا جاء الرياء بقي يعني انطرأ عليه ودافعه، فإن ذلك لا يضر، بل له أجر على مدافعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه الشر قال له أجران. لكن إذا كان لم يدافع ولم يبالغ، لا دافعه ولم يبالغ، هذا أيضا لا يضر لأنه لم يؤثر عليه. ولكن ما تقوم في رجل يدافع الوسواس بالرياء ورجل آخر لم يطلع عليه الرياء إطلاقا، أيهما أكمل؟
الثاني
أكمل. الدليل هو ما ذكرنا بعضه في الحديث السابق، قال النبي عليه الصلاة والسلام الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، وهذا مقام عالي. والذي يتفعل فيه وهو عليه شر ايش له اجرا، لكنه ليس في المنزل كالاول، هذاك افضل وارض. فالذي يبدا من الرياء لا شك انه اكمل وافضل، والذي يدافع ويتلهى عنه لا يضر. نعم خلاص. اين الحمد لله. نعم
اخذنا ان الغصه هي ان يتمنى
قلنا أن التمائم شرك.
الشيء اللي مضى يا مسعود أنت. نعم.
قلنا أن التمائم شرك، لأن إذا إنسان يظن أو الذي يعلق تمائم أنه يرتنفع، وهذه علة يمكن أن توجد في كل سبب من السبب.
إيش؟
هذه العلة.
السؤال.
قلنا أن التمائم شرك. تعليق التمائم شرك.
نعم. شرك أخطر.
نعم. وهذه العلة يمكن أو تمكن أن توجد في كل سبب من السببين مثل الدواء وغيره من الأشياء.
هذا يقول التمائم ذات الشرك، لأن لو جعلناها شركة لكان كل سبب يكون شركة. نقول السبب الأسباب أو ما يعتقد أنه سبب على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما دل الشرع على أنه سبب، والنوع الثاني ما دلت التجارب على أنه سبب، والنوع الثالث ما لم تدل عليه الأدلة الشرعية والحسية في التجارب. فالثالث هو الذي يكون شركا، لأن الإنسان يعتقد أنه سبب والله تعالى لم يجعله سببا لا بالتجارب ولا بالوحي، فإنه جعل نفسه شريكا مع الله. فمثلا العسل شفاء، قراءة القرآن شفاء، بأي طريق علمنا أن القرآن شفاء؟ بالشرع. وكذلك العسل، وكذلك الحبة السوداء، في أشياء كثيرة لم نعلم عن كونها شفاء في القرآن، ولكن علمنا ذلك في التجارب. هذه لا يمكن أن ننكر عنها سبب، ونحن جربناها وفاجئناها مؤثرة. لكن التمائم لم يأتي الشرع بأنها سبب، ولم يكن التجارب أيضا بأنها سبب، ولا علاقة بين المرض وبين أن تعلق شيئا على صدرك أو في يدك. ثم إن الشرع جاء بنفسه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن التمائم والتولاء شرك. تجربة ما مرتين ثلاث أربع نعم التجربة أقول تكون بالتكرار مرتين ثلاث نعم الشرك الخفي هو الذي يكون في القلب. الرياء من الشرك الخفي، مثلا التمائم شرك ظاهر لكنه أصغر. الرياء من الشرك الخفي، يعني ما ندري هذا مثال يصلي ما هذه هو مرائي ولا غير مرائي. فالخفي هو ما كان خافيا على الناس، ويجوز ان يكون المرض في الشرك الخفي ما خفي الدلاله النصوص على كونه شركا. ايش الله لا ارى انه في ايام الفتنه يجب على الدعاء ان يكرسوا الجهود في الدعوه للحق، وهو مناسب ان في ايام الفتنه تسكت عن الدعوه تزال الفتنه. لا ارى ان الانسان يدافع عن الحق لكن لا يهاجم، يدافع ولا يهاجم، لان المهاجمه ربما يكون في احتكار. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، لكن يبين الحق ويدعو اليه ويظهر الناس بما هو الحسن، وانه ان شاء الله مجبول على قبول الحق. نعم
شيخ بارك الله فيكم، سؤال اخ مهم يقول في وقت الهرج يعني قتل على الهرج، يعني اذا كثر القتل إيه؟ تعرض الداعي في اذا القى الحق الى قتله مثلا.
لا ما هو هذا، مو هذا هذا سؤال لا هو يقول ما اجت عنه. لا يعني الإنسان مثلا إذا تقدم إماما شعر بالمسؤولية فصلى للناس كما يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو صلى وحده خفر هذا لا يعد إماما، بل هذا ربما نقول إن هذا من باب أداء الأمانة، لأنك إذا قضيت لنفسك صلي كما تشاء، طول خفف بشرط ألا تنقص عن الواجب، لكن إذا كان أمامك أناس فاحرص على اتباع السنة. ولاحظوا أن لكل مقام مقام، أحيانا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخفف على خلاف العادة إذا سمع بكاء الصبي أو تدا في صلاة، وأحيانا يزيد مثل قيام الليل. نعم إن لا سبق أنها سبق فيها شكرا أصلا. نعم أكبر لا هذه حتى الأسباب الشرعية أو الحسية إذا اعتقد أنها فائقة من ذاتها فهو شرك أكبر. ها هذه لو اعتقد أنها لا تفعل بنفسها، اعتقد أنها مجرد سبب ولم يثبت أنها سبب لا شرعا ولا حسا فهذا شرك أكبر. انتهى. نعم
ما كنا ضابط الشرك الأكبر؟ كنا ضابط الشرك الأصغر ولم نضبط ضابط الشرك الأكبر.
إذا عرفنا هذا فكل ما أقرأ شرع أنه شرك فهو أكبر، إذا أخرجنا أصغر فما سواه أكبر، يعني مثل سجود لغير الله الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الاستغاثة في الأموات وما أشبه هذا. نعم. من الرياء ما يكون رياء بلا عمل. بعض الناس يراعي مثلا كيف طيب. من الناس من يراعي بهيئته او ملبسه او طعامه او ما اشبه ذلك، يعني لا تظن ان الرياء في العباده فقط، بل في كل عمل ينسب به الى الديانه والعباده. وإن لم يعمل كل عمل ينسب به أي بسببه إلى الديانة والعبادة والزهد فإنه من الرياء. ولذلك يجب على الإنسان، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك، أن يحرص على هذا، على أن لا يرائي بعمله الدال على العبادة، بعمله الدال على العبادة. لكن لو ترك الشيء هذا، مثلا ترك اللباس الجيد والمركوب الجيد تواضعا لله عز وجل فلا بأس، تواضعا بشرط لا لأن يمدح عند الناس فلا بأس. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. آية أي علامة، لكن الآية لا تطلق إلا على العلامة الدالة دلالة لا إشكال فيها، وذلك لأن الدليل قد يكون دالا على المدلول دلالة ظنية، لكن الآية تكون دلالتها إيش؟ قطعية، لا يتخلف مدلولا. آية المنافق، المنافق هو الذي يبطن الشر ويظهر الخير. من أين هو مأخوذ؟ قالوا إنه مأخوذ من نافقاء اليربوع. اليربوع دويبة أكبر من الفار قليلا، ولكن أرجلها طويلة وأيديها قصيرة. هذه الدويبة أعطاها الله تعالى ذكاء، تحفر لها بيت في الأرض جحرا وتجعل له بابا، ثم إذا انتهى إلى ما تريد حفرته صاعدة إلى ظهر الأرض، حتى إذا لم يبق إلا قشرة رقيقة توقفت لفائدة، وهي أنه إذا هاجمها أحد من باب جحر خرجت من عند هذه القشرة الرقيقة. هكذا المنافق إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم، فلهم بابا، لهم وجه مع المؤمنين ووجه مع الكافرين. إذن المنافق بالمعنى العام كل من أبطن شرا وأظهر خيرا. أما بالمعنى الخاص الذي هو النفاق الذي يكون صاحبه بالترك الأسفل من النار، فهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام. ولم يكن معروفا إلا بعد أن ظهر الإسلام واعتز المسلمون في بدر وصار في الغلبة، بزغ نجم النفاق والعياذ بالله. فصار الواحد إذا لقي المؤمنين يقول آمنا وصدقنا ومحمد رسول الله، ويأتون إلى الرسول ويقول نشهد إنك لرسول الله، ويذكرون الله لكن لا يذكرون الله إلا قليلا. آية المنافق علامته ثلاث: إذا حدث كذب، حدث أي أخبر عن أمر واقع أو أمر سيقع، كذب أي أخبر بالشيء على خلاف وجهه، إن هذا هو الكذب. الإخبار بالشيء على خلاف وجهه. وإذا وعد أخذه، إذا وعد أخذه يعني إذا وعد إنسانا بشيء أو على شيء أخذه ولم يثبت، وإذا أتمن خان، سواء أتمن على النفس أو على المال أو على العرض فإنه يخون. والخيانة هي أن يتوصل إلى الشيء على وجه خفي، فإن كان بحق فهو مكر وليس بخيانة، وإن كان بغير حق فهو خيانة. ولهذا المكر ليس مذموما ولا ممدوحا، والخيانة مذمومة على كل حال. المكر إذا كان في موضعه فهو مدح، ولهذا أثبته الله لنفسه ولم يثبت الخيانة، فقال ويمكرون ويمكر الله، وقال ذلك بأنهم خانوا الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخان، لأن الله لا يوصف بالخيانة، إذ أن الخيانة هي الخديعة في موضع الائتمان، والمكر هو الخديعة في غير موضع الائتمان. أفهمتم الفرق؟ ولهذا صار المكر في محله كمالا. هذه علامات المنافق. فيه علامة الرابعة لم تذكر في هذا الحديث، وهي إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر. طيب، في هذا الحديث التحذير من هذه الخصال الثلاث: الكذب في الحديث، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من علامات النفاق محذرا أمته من ذلك، وظاهر الحديث أنه لا أن الكذب محرم على أي صورة كان، أي صورة كافة وكذب. وقسم بعض الناس الكذب إلى قسمين: كذب أبيض وكذب أسود، ولا شك أن هذا التقسيم باطل، والصواب أن الكذب كله أسود، لكن ما يظن أنه كذب وليس بكذب هذا لا يكون كذبا، كالتورية مثلا الذي حصل من إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فإن هذا ليس بكذب الواقع، لكنه كذب صورة فيما يظن السامع، وهو حقيقة ليس كذبا. طيب، يشمل الكذب هنا الكذب في الخصومة، بأن يدعي الإنسان ما ليس له أو ينفي ما عليه فإن هذا كذب. يشمل الكذب ليضحك به الناس، وما أكثر هذا بين الناس، يأتي بقصة كذب ما لها أصل، لكن من أجل أن يضحك الناس. وقد جاء في الحديث: ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القول، ويل له ثم ويل له. طيب، واعلم أن الكذب يطلق في اللغة العربية على الخطأ، وإن لم يتعمد الإنسان، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل. أبو السنابل بن بعكر مر على سبيعة الأسلمية وقد مات زوجها، ونفست بعد موت زوجها في ليال قصيرة، نفست يعني وضعت حملة، فجعلت تتجمل الخطاب، فمر بها أبو السنابل وقال إن ونهاها عن ذلك، وقال إنه لا يمكن أن تتزوجي حتى يمضي عليك 14 أشهر. فلفت عليها ثيابها وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله، وأخبرته بما قال أبو السنابل بن بعكك فقال كذب أبو السنابل. كذب أي أخ، لأن أبو السنابل ما تعمل الكذب ولكنه أخطأ في كونه أخبرها بحكم ليس شرعي. ومن فوائد هذا الحديث تحريم إخلاف الوعد، وجهه أنه من آيات النفاق، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون في إخلاف الوعد ضرر على الغير أو لم يكن.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.